بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك إخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل الذكر في عشر ذي الحجة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة الفصيحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن نعم الله سبحانه وتعالى على العبد إدراك هذه الأيام الفاضلة المباركة التي تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات وترفع فيها الدرجات. ولا شك أن هذه الأيام وهي أيام عشر ذي الحجة أيام فاضلة رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام في العمل الصالح والاستزادة منه، وهذه الأيام أيام عظيمة، على العبد أن يستغل هذه الأيام فيما ينفعه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأعمال الفاضلة في هذه العشر الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمرنا بذكره فقال تعالى واذكروا الله في أيام معلومات. وفسر ابن عباس رضي الله عنه هذه الأيام هذه الأيام المعلومات بأنها أيام العشر، الأيام العشر. و هذه الأيام الفاضلة يستحب فيها تكبير الله جل وعلا وتحميده والتسبيح والتهليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير والتسبيح. فالعبد يكثر من هذه الأذكار، وهذه الأذكار الأربعة هي من أحب الأذكار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الكلمات الأربع أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه الشمس. والشمس عندما تطلع تطلع على جميع الدنيا، فكانت هذه الكلمات الأربع أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جميع ما في الدنيا، من جميع ما في الدنيا. فالعبد عليه أن يكثر من هذه الأذكار الأربع، وأن يعمر وقته في هذه الأيام بذكر الله سبحانه وتعالى. وعمارة الوقت بالذكر في هذه الأيام عمارة تشمل جميع الوقت، وتشمل جميع الأحوال، وتشمل جميع الأماكن. ومما يستحب في هذه الأيام العشر من أنواع الأذكار تكبير الله جل وعلا، تكبير الله جل وعلا في هذه الأيام العشر. وهذا التكبير تكبير مطلق يشمل جميع الأوقات، من غروب الشمس آخر يوم من أيام شهر ذي القعدة، يعني بدخول شهر ذي الحجة. ويستمر هذا التكبير المطلق إلى فجر يوم عرفة، فجر يوم عرفة. ففي هذه الأوقات يكثر من التكبير في جميع الأوقات، يكبر الله جل وعلا بما يتيسر له من تكبير، سواء كان هذا التكبير ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر الصيغ: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأيضا مما ورد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأيضا مما ورد من التكبيرات عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكبرون فيقولون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. فهذه أيضا صيغة من صيغ التكبير. وأيضا مما ورد: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. فهذه بعض الصيغ الواردة في التكبير، والمقصود من ذلك هو إشهار هذا التكبير فيكون مشهرا معلنا. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة وابن عمر أنهما كان يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما: الله أكبر، الله أكبر، كلمة عظيمة يذكر فيها العبد هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الكبير، والله جل وعلا هو الكبير، كما أخبر الله جل وعلا عنه عن نفسه في كتابه: وهو الكبير المتعال، وسمى نفسه بالكبير. فهذه الصفة وهذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، عندما تكبر الله جل وعلا في هذه الأيام العشر تكبر الله جل وعلا بلسانك ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وتكبر الله جل وعلا بقلبك أيضا. فالله جل وعلا أكبر من كل شيء، أكبر من العمل، أكبر من المال، أكبر من الأولاد، أكبر من الزوجة، أكبر من حطام الدنيا جميعا. ذلك العبد إذا أتى إلى صلاته أول ما يبدأ يكبر فيقول: الله أكبر. التكبير جعل شعار في كثير من العبادات، وخصوصا في البدء. فانظر إلى أنك إذا أتيت إلى الحجر الأسود مبتدئا طواف فتبدأ مكبرا لله سبحانه وتعالى فتقول: الله أكبر. إذا صعدت إلى الصفا لكي تبدأ تقول: الله أكبر. في جميع المشاعر يكبر الحاج، إذا رمى الجمار فإنه يكبر في يوم العقبة، عندما يرمي في أول يوم يكبر، عندما يريد أن يذبح يكبر. فالتكبير شأنه عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه عدي فقال له: يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل من شيء أكبر من الله؟ فالعبد يكثر في هذه الأيام من التكبير، يكثر من تحميد الله سبحانه وتعالى، فيحمد الله جل وعلا بلسانه، ويحمد الله جل وعلا بأفعاله أيضا. فلابد أن يكون هناك تواطؤ بين ذكر القلب وذكر اللسان، ذكر القلب بأن يعظم العبد ربه تبارك وتعالى، فعندما يقول الحمد لله فيحمد الله جل وعلا على ما له من أسماء حسنى وصفات علا، يحمد الله جل وعلا على أنه رباه، فالله جل وعلا رب العالمين جميعا بنعمه، فهو الذي يخلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يعطيهم، وهو الذي يدفع عنهم السوء. وذلك عندما تبدأ الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين، فالله جل وعلا محمود لكماله تبارك وتعالى وكمال أسمائه وصفاته، ويحمد تبارك وتعالى لأنه هو الذي أنعم على العالمين. تسبح الله جل وعلا تقول سبحان الله منزها لله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص، فأي نقص فالله جل وعلا منزه عنه. وهذا التسبيح يتضمن التحميد أيضا، فتقول سبحان الله والحمد لله، أي أنزه الله جل وعلا عن كل نقص وأثبت له الكمال الذي يستحقه تبارك وتعالى. ولا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي لأجلها خلق الله الخلائق، ولأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، ولأجلها رفعت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، كل ذلك لأجل هذه الكلمة التي هي مفتاح دار السلام لا إله إلا الله. إذن فهذه الكلمات الأربع والتكبير على خصوصها مما يستحب للمسلم أن يكثر في هذه الأيام المباركة، فأكثروا من تكبير الله سبحانه وتعالى واجعلوه شعارا لكم في هذه الأيام العشر، حتى تطبقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وهدي أصحابه من بعده الذين كانوا يعظمون هذه الأيام ويملؤونها تكبيرا وتحميدا وتسبيحا لله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير وصحة وسلام، تفضل.
الله يعافيكم الله يسلمك. أنا سؤالي بس للشيخ سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا بنك إسلامي. حطيت فيه عنده مبلغ من المال.
نعم.
وحدد لي نسبة إنه إذا تم لآخر السنة أنا أديك نسبة معينة.
نعم.
من المبلغ ربح يعني.
نعم نعم.
بشرط إنك ما تسحب منه، وأنا وافقت وعملت الموضوع، لكن زاني في رأسي إنه هذا المبلغ الزيادة في الربح هذه شكل هذه الربا، وأنا دار أخلص منها والله أخذها
إن شاء الله.
ده السؤال الأول.
نعم.
ممكن أو ممكن استخدمها في الزكاة، هذا الزيادة ممكن استخدمها يعني في الزكاة.
واضح إن شاء الله، واضح. سؤال ثاني أبو علي.
السؤال الثاني، الحين ما قصينا الشعر ولا عملنا في العشر الأواخر والدنيا عيد ماشي، فهل نحلق ولا ننتظر لبعد العيد؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو علي، تسمع رد فضل الشيخ. نعم. يفضل الشيخ سؤال أبو علي بالنسبة لل، يقول وضعت أموالي في بنك يقول إسلامي، ويقول هذا البنك يعني حدد لي نسبة إذا لم أسحب من هذا المبلغ إلى نهاية السنة فسيعطيني نسبة من الأرباح، فيقول هذه الأرباح أو يعني هل هي جائزة، هل يجوز لي أن أستعملها أو يجب علي أن أتخلص منها؟
الحمد لله، هذه المسألة متعلقة بتعاملات البنوك، والبنوك تختلف من حيث مسمياتها ومن حيث تعاملها، فهناك بعض البنوك تنسب نفسها إلى ما تطبقه من معاملات إلى الشريعة الإسلامية، وغالبا ما تسمى بمصارف، وأحيانا يصرح بأنها إسلامية، كان يقال بنك الفلاني الإسلامي أو يقال المصرف الفلاني، فغالبا هذه المصارف تنسب نفسها إلى الشريعة وتتعامل معاملات شرعية، وهذه المعاملات التي تتعامل بها البنوك التي تسمي نفسها إسلامية أو هذه المصارف هي في غالبها في دولتنا بحمد الله تصدر هذه المعاملات بناء على أسس من التعاملات الشرعية وعليها رقابات شرعية في مصارفها، وتهتم هذه البنوك بما تصدر من المجاميع والمؤسسات الشرعية والفتاوى فتأخذ منها وتطبق كثيرا منها، وليس معنى ذلك أن كل التعاملات التي تعمل بها تعاملات صحيحة، ربما تكون بعض المعاملات التي تعمل بها هذه البنوك ربما يكون فيها تنازع بين العلماء في مشروعية هذا التعامل من عدمه، وبما أنهم ساروا على رقابات شرعية فلهم فيما يتصرفون فيه من تعاملات تبنى على هذه القرارات الشرعية، لكن قد يكون أحيانا هناك أخطاء في الموظفين الذين يتعاملون فيخطئون في طريقة التعامل، أو أنهم لا يبينون الطريقة الشرعية التي يتعامل بها البنك، فيظن المتعامل مع هذه البنوك وهذه المصارف الإسلامية يظن أنهم يتعاملون بالربا، وهم بعيدين عن ذلك، وسبب ذلك أن الموظف الذي وضح لهم هذا التعامل لم يوضحه على الطريقة الصحيحة. فأخي أنت يعني تعاملت مع هذا البنك، فانظر في تعاملاته، هل هي تعاملات في الغالب تبنى على مسائل الشريعة وأحكامها، أو أنهم لا يبنون مسائلهم على الأحكام الشرعية؟ وذكرت لك بحمد الله في دولتنا هذه المصارف الإسلامية تقوم على رقابات شرعية ومؤسسات تبني، وهذه المؤسسات تبني قراراتها على ما تصدرها المجامع الفقهية. إذن فإذا كان هذا التعامل موجود في هذا البنك وأنت تعاملت معهم بمثلا إحدى التعاملات أو الأرباح التي تكون طويلة الأمد، فأحدد لك النسبة، فلا حرج عليك إن شاء الله أن تنتفع من هذا المال. والفكرة التي يقوم عليها البنك هو المساهمة بهذا المال، فأنت تكون مضارب مع البنك فتدفع مالك للبنك، والبنك يدخل في مشاريع تجارية، ففي نهاية السنة أو في نهاية المدة المحددة البنك يجمع الأرباح ويوزعها بنسبها على المساهمين والمضاربين، وتكون أنت واحد من هؤلاء، فلا حرج عليك في أخذ هذا المال والانتفاع به. وإن أخرجت شيئا من هذا المال طيبت به المال صدقة لله، يعني يكون خير على خير. وأما أنك تقصد من هذا المال الذي ستربحه تقصد منه أنك ستخرج الزكاة من هذا المال، فأنا لا أنصحك أن تفعل هذا الفعل. لا أنصحك ليس لأجل أنك هذا المال مال محرم، لا، هذا المال بما أن البنك يتعامل تعاملات صحيحة فالمال الذي تكسبه أنت مال طيب، ولكن الله جل وعلا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، فأنت أصلا في نفسك حرج من هذا المال، فلماذا تجعله تتقرب به إلى الله جل وعلا وتخرج زكاته؟ زكي من غير هذا المال، ولك أن تأكل وتشرب من هذا المال لأنك تظن أنه ماذا مال حلال، ويغلب على ظنك أنه حلال، لكن لا تقصد منه أنك تخرج الزكاة من هذا المال. أخرج زكاة المال من مال آخر أنت تثق بأنه مال طيب وسليم، وأما هذا المال فلك أن تنتفع به كما تشاء، ولكن لا تجعله في الزكاة، وليس هذا الحكم إلزامي بأنه يعني يحرم عليك إخراج، ولو أخرجت فهو صحيح، لكن الله جل وعلا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هذا المال تشك فيه فابتعد أن تخرجه أن يكون هو المال الذي تزكي فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا سلطان، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سلطان، تفضلي.
الله يحييك. أنا عندي سؤال بخصوص الأضحية. الحين يقولوا الأضحية إحنا لو ضحينا داخل خارج الدولة تكون الأضحية صدقة، وإذا يعني داخل الدولة فمو بعرفين شو صحيح، لأن ما نلومنا نضحي داخل البيت لأن ممنوع. فمو بعرفين شو صحيح.
إن شاء الله.
هل ندفع الأضحية داخل البلاد أو خارج البلاد؟ أنا الأصح.
إن شاء الله. زاد الله خير أم سلطان.
الإجابة حالياً ولا؟
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين إن شاء الله. زاد الله خير أم سلطان.
جزاك الله. حياك الله.
نعم. مكالمة أخرى. نعم. خمر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
الله يبارك. اليوم سؤالين يعني قريبات لبعضنا.
تفضل.
معنا. السؤال الأول بالنسبة للفرق بين الربا والميسر. يعني في ناس هناك كثير من الناس يخلطوا. يعني يقول لك الربا هو نفس الميسر.
نعم.
السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لمن ساهم في بناء مسجد مثلا من مال مشكوك لنفسه. وأراد أن يبدل المال هذا اليوم مثلا.
لو تعيد السؤال أخ عمر، ساهم في بناء مسجد؟
نعم يملأ من المال.
نعم
وهو يشوف في نفسه بأن المال هذا يعني ممكن يكون حلال وممكن يكون حرام. والآن أراد أن يبدل المال هذا مثلا، يدفع مثلا دفع 10,000 درهم، يدفع 10 درهم مثلا مكان المال كصدقة مثلا، ويعتبر المال الأول يكون يعني من المال الحلال، فلا هذا يجوز يعني ولا في شيء؟
عفوا يعني أنت تقصد أن أول المال دفع لهذا المسجد أو لم يدفع؟
دفع وأراد أن يبدله بمال ومال حلال، بس هو يشك يعني.
واضح.
أراد أن يبدله بمال يعني مكانه نفس المبلغ، يبدله بمبلغ نفس المبلغ اليوم مثلا، اليوم أو بكرة أو أمس أو أمس.
واضح.
هل هذا يجوز مثلا يقبل منه أو لازم ماذا يفعل؟
واضح.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عمر. نجيب الشيخ سؤال أبو علي بالنسبة للأخذ يقول من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، هل يجوز له الشيخ الآن أن يأخذ أو يجب عليه أن يعني يبقى ممتنع عن الأخذ حتى بعد أن يضحي يأخذ؟
الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وهذا الحديث فيه نهي من النبي عليه الصلاة والسلام من الأخذ من الشعر والأظفار. وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم على أقوال ثلاثة مشهورة. وفي الحقيقة بغض النظر عن الراجح منها، وإن كان قد يترجح مذهب الجمهور بكراهية الأخذ من الشعر والأظفار، وأنه لا علاقة بين الأخذ من الشعر والأظفار وبين ذبح الأضحية، فلو أن أحدا أخذ من شعره وأظفاره فليس معنى هذا أن أضحيته غير صحيحة، فليس معنى هذا أن أضحيته غير صحيحة، فالأضحية صحيحة. بل بعض الناس يتحرج من الأضحية ويبتعد عنها لأجل هذه المسألة، أجل هذه المسألة. فهذه المسألة يعني الخلاف فيها معروف عند أهل العلم، وإن كان يترجح أن هذا الفعل مكروه، لكن العبد إذا سمع مثل هذه الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يسأل لماذا نمسك عن الشعر والأظفار، أو يقول يبتعد عن يعني يقول أنا سأخذ من الشعر والأظفار، وأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المسألة فقط مسألة أيام، 10 أيام، تصبر وتصابر نفسك وتبتعد عن هذا الأمر، وأنت مأجور إن شاء الله بامتثالك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه نبوي لمن أراد أن يضحي فليلتزم به الإنسان، فليلتزم به الإنسان ولا يكثر السؤال في هذه المسألة هل هذا حرام أو هذا أو هو مكروه أو هو مباح. سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فشأن المسلم أنه يسمع ويطيع، كما قال الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن فإذا أردت أن تضحي وعزمت على الأضحية إرادة في قلبك مؤكدة، أو اشتريت الأضحية فتعينت عليك، فهنا ابتعد عن الأخذ من الشعر والأظفار. إلى متى؟ إلى أن تذبح هذه الأضحية، فإذا ذبحتها جاز لك أن تأخذ من الشعر والأظفار من غير أي حرج. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سلطان فضيلة الشيخ تسأل عن الأضحية، هل تقول الأفضل أن تكون خارج الدولة أو داخل الدولة؟ تقول أن يعني سمعت أن الأضحية خارج الدولة تكون صدقة، وتقول فضيلة الشيخ أن يعني الذبح هنا داخل البيوت يعني ممنوع من الجهة القانونية، فتسأل تقول هل الأفضل أن نوكل الجمعيات في الذبح داخل الدولة أو خارجها؟
الحمد لله، الأضحية شعيرة من الشعائر وسنة مؤكدة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول فصل لربك وانحر، ويقول جعل ويقول الله جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فالأضحية شعيرة من الشعائر وسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتركها عليه الصلاة والسلام في منذ أن قدم المدينة، فكان عليه الصلاة والسلام يضحي في كل سنة. وبما أن هذه الأضحية سنة مؤكدة فعلى العبد أن يسعى إلى فعلها، ولكن يفعلها على وفق مراد الله جل وعلا وأيضا بما يتيسر له. وهذا الذي يتيسر له لابد يعني خصوصا في هذه مثل هذه الظروف التي نحن نعيشها، الجهات المختصة قد أوضحت بأنه يمنع الذبح في البيوت، وهذه تشريعات وضعتها الدولة والقيادة الرشيدة حفاظا على سلامة الناس وصحتهم. فهذه الذبائح لابد أن تكون سليمة، ولابد أن تكون يعني خالية من العيوب التي تؤثر في الناس، ولابد أن تذبح من أناس مختصين. ولذلك تم منع الذبح في البيوت حفاظا على سلامة الناس وصحتهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه قد منع الناس في هذا الوقت من الذهاب إلى المسالخ منعا للتجمعات الناس عليها، وحفاظا على الناس من انتشار مثل هذه الأوبئة، فأصبح هذا الباب مضيقا على الناس. وليس معنى ذلك أنه لا يمكن تطبيق هذه الشريعة، نعم يمكن تطبيقها، ولكن كيف يمكن تطبيقها؟ بالتوكيل، بأن توكلي أحد في الدولة ها هنا يقوم بذبح هذه الأضحية وإيصال هذه الأضحية إليك، ذلك عن طريق التطبيقات، عن طريق التطبيقات الذكية يمكن أن تتواصلي مع أولئك الجهات فهم يذبحون هذه الأضحية ويأتون بها إليك، فأنت قد طبقت هذه الشعيرة واستطعت أن تطبقي هذه السنة فذبحتي، ولكن بالتوكيل. وليس لازم على المسلم أن يباشر الذبح بنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نحر 63 بدنة وأعطى علي ووكل عليا في ذبح الباقي، وليس من الضروري أن يذبح الإنسان. حتى عندما تذهبين أنت إلى المسالخ أنت لا تباشرين الذبح، وإنما توكلينهم هم بالذبح، فتوكلي عن طريق هذه التطبيقات فيذبحون عنك ويوصلون هذه الأضحية إليك، هذا أنت يسر لك، أو تضحي خارج الدولة أو داخل الدولة عن طريق الجمعيات الخيرية، وتكون إن شاء الله قد طبقت هذه الشعيرة، ولكن ليس بالمباشرة بالأكل منها، ولكن عن طريق التوكيل. فالتوكيل في ذلك والله أعلم كالفعل الحقيقي والله أعلم، فلك هذا التصرف، لك أن تتوكلي الجمعية هؤلاء المختصين فيأتون بالذبيحة إليك في البيت فتأكلين منها، وكذلك أن توكل الجمعيات الخيرية بأن يذبحوا في الدولة أو خارج الدولة الله أعلم.
ساك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. الأخ عمار فضل الشيخ سأل عن الفرق بين الربا والميسر.
الحمد لله، الربا والميسر كلاهما يجتمعان في أنهما من التعاملات التي حرمها الله جل وعلا، فبينهما قاسم مشترك، ألا وهو أنهما مما حرمه الله جل وعلا وحرم تعاطيه. فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الميسر كذلك حرمه الله جل وعلا، فالله جل وعلا قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكلاهما يجتمعان في أنهما من التعاملات المحرمة، ويفترقان في ماهية كل واحد منهما. فالربا له صوره وله أنواعه، والميسر كذلك له صوره وله أنواعه. فالربا هناك ربا الجاهلية، وهناك ربا الفضل، وهناك ربا النسيئة. والميسر كذلك له صور كثيرة، ومن أبرزها ما يفعل من المتراهنين الذين يلعبون، أو تكون هناك مراهنات في غير اللعب، فكلاهما يدفع مالا وبعد ذلك يكسب أحدهما ويأخذ المال. ولكل واحد من الربا ولكل واحد من الميسر الصور التي تخصه. إذن فيجتمعان في أن كلاهما من المعاملات المحرمة، ويفترقان أن الربا له صور وله أنواع تخصه، والميسر له أنواع وصور تخصه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول الشخص ساهم في بناء مسجد، ويقول ساهم من مال يشك فيه، قد يكون مال مشبوه أو شيء من هذا القبيل. يقول بعد ذلك أراد أن يطهر هذا الذي دفعه، وأن يتصدق بدله بمبلغ يكون من مال الحلال.
الحمد لله، المسلم إذا أراد أن يتصدق أو أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا، فإنه يتقرب إلى الله جل وعلا من المال الطيب، فلا يقدم من المال صدقة لله جل وعلا إلا ما كان طيبا. لذلك الله جل وعلا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد. فالمرء إذا أراد أن يتصدق فيختار من المال المال الطيب الذي ينفقه، وهذا المال الذي يعني أردت به التقرب إلى الله جل وعلا ببناء المسجد، فإما أن يكون هذا المال قد بني فيه وانقضى، فهنا ليس لك أن تغير وتستغفر الله جل وعلا وتسأل الله جل وعلا القبول. فإن كان هذا المال قد بني به هذا المسجد أو وقع التصرف في هذا المال، فقد وقع الأمر، فتستغفر الله وتتوب إليه وتسأل الله سبحانه وتعالى القبول. أما إن كان هذا المال لم يتصرف فيه بعد، وأمكنك استرجاع هذا المال واستبداله، ففي هذا والله أعلم يكفيك أن تغير نيتك من هذا المال بمال آخر، بمال آخر هو طيب، هو طيب. فالمال لا يتعين به التعيين، يعني لا تتعين هذه الدراهم بنفسها فتذهب إلى الشخص الذي أعطيته وتقول أعطيني 10,000 وخذ هذه 10,000 الأخرى. يكفيك أن تغير نيتك فتنوي به المال الذي أخذته من الراتب، مثلا من راتبك الذي هو حلال، فتنوي به أن يكون هو هذا المبلغ، وتغير نيتك إلى المال الموجود في الذي أوقعته أو صرفته لبناء هذا المسجد، صرفته فتجعل نيته في أمر آخر. هذا إن كان هذا المال مالا مالا نقديا. أما إن كان مالا عينيا، بمعنى مثلا أنك تصدقت بذهب، وهذا الذهب كان منشأه من محرم، فها هنا ولم يكن قد بني به، فتستبدل هذا الذهب بنقد أو بذهب آخر حلال. إذن النقود بإمكانك أن تغير النية فيها لأنها لا تتعين بالتعيين. أما غيرها مما هو عيني فتستبدل هذا العيني بعين آخر سليمة، وعين آخر يعني أصلها ومخرجها من مال طيب حلال، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في برنامجكم شريعة النور. الشيخ هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 تقول لدي أو يقول لدي مال أجمعه للزواج هل يجب علي أن أضحي؟
الحمد لله سبقا بينا أن الأضحية سنة نبوية مؤكدة وشعيرة من الشعائر، فهذه الشعيرة عندما يفعلها العبد ينوي بها القربة إلى الله سبحانه وتعالى، ينوي بها تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ينوي بها إدخال الفرح والسرور على نفسه وأهله وعياله، فيأكل من هذه الشعيرة ومن هذه الذبيحة وهذه الأضحية، ويطعم الفقراء والمساكين. فلذلك هذه الأضحية لا تمر على الإنسان إلا مرة واحدة فقط في السنة كلها، في السنة كلها فقط تضحي مرة واحدة. فإن كان يمكنك أن تجمع بين الأمرين، تجمع بين الحفاظ على هذا المال وجمعه وبين الأضحية فتؤدي هذه الشعيرة، فهذا أمر طيب، وهذا الذي يعني ينبغي عليك أن تفعله. وأما إن كنت يعني قليل ذات اليد والأضاحي خصوصا يعني في هذه السنة أسعارها مرتفعة وأنت لا يمكنك أن تجمع بين الأمرين، فلك أن لا تضحي، ولكن تكن مع أولئك المضحين بقلبك. منعك المانع من أن تكون مضحيا مع أولئك الذين يضحون، فأنت بنيتك وبما في فؤادك من الحرص على أداء هذه الشعيرة، ولولا هذا المانع الذي منعك وإلا ستكون معهم، فلك الأجر إن شاء الله بهذه النية الطيبة. إن استطعت أن تضحي فذلك خير ونور على نور، وإن لم تستطع أن تضحي وكنت محتاجا إلى هذا المال لزواجك فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك أمرك وأن يتقبل منك، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في بعض الأوقات عندما أعود للمنزل أجد بعض الأشياء قد تغيرت أماكنها، يقول مثال مرة وجدت الآنية التي نطبخ بها وجدتها يقول في مغسلة الحمام، ويقول مرة وجدت لعبة ابنتي معلقة على باب الغرفة، يقول ومرة أيضا ذهبت للمطبخ وجدت درج الخزانة مفتوح، يقول أنا متأكد أني قد أغلقته، ويقول لا أعيش فيها يعني هذا المنزل أحد غيري وأنا، ويقول زوجتي وابنتي الصغيرة، فأريد منكم النصيحة.
الحمد لله، هذا الذي يعني ذكرته مما رأيته من تغير بعض الأماكن يظهر لي والله أعلم أنه من قبيل الوسواس، يظهر لي أنه من قبيل الوسواس. فأحيانا بعض الناس يعني يبتلون بهذا الأمر فيوسوس أنه مبتلا بالمس أو بالحسد، فسبحان الله أولئك يرون ويتوهمون الأشياء كأنها حقيقة، فيسمع أصوات فيقول أنا أسمع أصوات، ولو سألت من حوله هل تسمع هذه الأصوات فيقول لا، فيظهر لي أن هذا من قبيل الوسواس. وما ما ذكرته من تغير الأحوال فربما البنت قامت به اللعب، ربما البنت قامت بفتح الدرج ونحو ذلك، فأنا أنصحك أخي الكريم بأولا ترك هذه الأفكار وترك هذه الوساوس، والأمر الثاني حافظ على الأذكار، حافظ على الرقية الشرعية، حافظ على قراءة سورة البقرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة، وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هذين نصيحتين. الأولى أن تترك هذه الوساوس، لا تلتفت إليها، لا تلتفت إليها مطلقا، اعتبر كأن هذا الذي رأيته نسيان، فقد ربما فتحت الدرج ونسيت أنك قد أغلقته وظننت أنك قد أغلقت، فلما رجعت وجدته مفتوحا وأنت في الأصل أصلا فتحته أو فتحه غيرك، فلا تلتفت إلى هذه الأمور. هذه النصيحة. والنصيحة الثانية المحافظة على الأذكار الشرعية وقراءة سورة البقرة. النصيحة الثالثة، إياك وإياك أن تذهب إلى أولئك الذين يتاجرون باسم الدين من بعض الرقى هداهم الله. إذا ذهبت إلى بعض من ابتلي بشيء من الخرافات أو التعامل مع الجن، أو ربما يكون فعلا يعني يقرأ القرآن ولكن تشخيصه ليس بصحيح، فإذا لا تذهب إلى أولئك وابتعد، بما أنك تعيش حياتك حياة طبيعية جدا، والمشاكل والأمور التي تواجهك هي تواجه بقية الناس، إذن لا تجعل هذا الأمر في ذهنك، فإن من الناس من وصل إلى اعتقاده مثل هذه الأمور فابتلي في ذلك ابتلاء عظيما، بدأ يذهب ويذهب إلى الرقى ويذهب إلى أولئك السحرة، وهو في الحقيقة ليس به من بأس، ولكن هذا مزلق وباب من أبواب الشيطان. فاتق الله سبحانه وتعالى، حافظ على الأذكار، واترك عنك هذه الوساوس، ولا تسأل ولا تحدث بها نفسك أو غيرك بما تراه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بخصوص الأخذ من الشعر أو والأظافر، يقول أريد يعني جواب شافي ووافي، ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، هذه المسألة من المسائل التي يكثر عنها السؤال في هذه الأيام، ومنشأ هذه المسألة حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيء، وفي لفظ فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيء. فوقع الخلاف بين أهل العلم في هذا الحديث على ثلاث مذاهب مشهورة. فالقول الأول، من يرى جواز الأخذ من الشعر والأظفار، وهذا الذي يذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ومن أهل العلم من يذهب إلى تحريم الأخذ من الشعر والأظفار، وهذا مذهب الحنابلة وقول مشهور في مذهبهم، ويذهب المالكية والشافعية إلى أن الأخذ مكروه. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن الأخذ مكروه، وليس بمحرم، ولكن ليس معنى قولنا أنه مكروه أن معنى ذلك أن العبد يأخذ من الشعر والأظفار، لا. ذكرت قبل قليل أن مثل هذه الأحاديث عندما يسمعها الإنسان وتطرق سمعه، فلتكن هذه الكلمة وهذا الحديث الذي يسمعه مما يطرق سمعه وقلبه وجوارحه امتثالا وسمعا وطاعة لله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فانظر إلى يعني ختام هذه الآية، حكم الله جل وعلا بالفلاح للذين يمتثلون أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ويجتنبون نهيه، وإنما هي أيام قليلة فقط، أيام قليلة تأتي وتمضي، على الإنسان. فالشاهد أن العبد لا يكن مثل هذا الحديث مانعا له من أداء الأضحية. فبعض الناس يمتنع عن أداء الأضحية وإقامة هذه الشريعة لأجل هذا الحديث، وهذا ليس بصحيح. فلو أخذ من شعره وأظفاره فأضحيته صحيحة. والمسألة الثانية، البعض يرى أن أضحيته باطلة إذا أخذ من الشعر والأظفار، فكذلك هذا الفهم ليس بصحيح. فالأضحية صحيحة، فالأضحية صحيحة وليست بباطلة. ومن أخذ من الشعر والأظفار كما ذكرت فإن الأضحية سليمة ولا يكون مثل هذا التصرف مانعا له. وهذا خلاف ليس بخلاف يعني من الآن، وإنما وقع الخلاف قديما حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقع الخلاف. فعائشة رضي الله عنها أنكرت على أم سلمة لما سمعت هذا الحديث، وهذا يدل على أن هذه المسألة الخلاف فيها من عهد الصحابة رضوان الله عليهم. إذن فهي أيام عشر، أيام قليلة فقط، يصبر الإنسان فيها نفسه ويمتثل مثل هذه الحديث. ومن أخذ فأضحيته صحيحة، ومن امتنع من الأضحية لأجل هذا الحديث فلنقول له ضحي ضحي، وإياك يعني يدخل عليك الشيطان لتترك هذه الشريعة الشعيرة بناء على هذا الحديث. فهذا الذي يعني يظهر والله أعلم في هذه المسألة. ولا ينبغي أن نأخذ المسألة بشدة، ولا ينبغي أن نأخذ المسألة بتساهل. لا ينبغي أن نأخذ المسألة بشدة في هذه المسألة، فنبطل كل من أخذ نبطل أضحية كل من أخذ من شعره وأظفاره، ولا نتساهل فنقول الأمر كأنه عادي في هذه المسألة. فلنكون نمشي على منهج وسط، فنمتثل هذه الشريعة ونمتثل تطبيق هذا الحديث النبوي العظيم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الوصية تنفذ في هذه الحالة حيث أوصت أختي المتوفاة بتربية ابنائها عند أختها مع العلم من وجود الأب، ويقول تقول حاليا الأبناء عند الأب ولم يتم تنفيذ الوصية، وأختي أيضا لم يتم تنفيذ الوصية ولم يتم حصر الأرث لوجود نزاعات بين العائلتين حيث مضت 7 أشهر على الوفاة.
لعل السؤال غير واضح، ممكن لعادة الأولاد في سؤال الأخت السائلة.
أنت تقول
أوصت
أخت يعني بتربية أبنائها عند أختها،
عند أختها وليس عند زوجها،
وليس عند والزوج يعني موجود،
والزوج موجود.
نعم. الآن تقول لم تم تنفيذ الوصية، الأبناء عند الأب ولم يتم أيضا حصر الأرث لوجود النزاعات بين العائلتين، تقول حيث مضت 7 أشهر على الوفاة.
الحمد لله، الوصية من الأمور التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها. قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين، ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث: فما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيتي عندي. فالوصية مرغب فيها ومستحب فيها، وخصوصا إذا كان الموصي له مال أو ينبغي أو يريد أن يعني يستفيد من هذه من أمواله، فيجعل شيئا منها للفقراء والمساكين ونحو ذلك، فالوصية مستحبة. وهذه الوصية لا تختص بالمال، وإنما تكون في المال وتكون في غيره. ومما يوصى فيه مثلا يوصي الميت أهله بعدم النوح عنه، ويوصيهم بمثلا يغسله فلان، وأن يقوم عليه فلان، وأن يهتم بتربية وصاية أولاده أحد من الناس. فهذا مما لا حرج فيه في الوصية، ولكن لابد أن تكون هذه الوصية موافقة لأحكام الشريعة. فلا تتضمن هذه الوصية أمرا محرما، أو يسلب أحد من الورثة مال ويعطى لغيره. وأيضا ومما لابد أن تكون فيه الوصية ألا تتضمن هذه الوصية منع الحقوق، وتربية الأولاد مسؤولية تقع على الزوجين، والقيام على هؤلاء الأولاد هي مسؤولية الزوجين. فإذا مات أحد الزوجين فالذي يقوم على الأبناء وتربيتهم من بقي من الوالدين، لأن هذا حقه وهذه مسؤوليته. فإن كان بعض الأولاد يحتاج إلى حضانة فلا بد أن يكون المحظون مؤهلا شرعا بحضانتهم. فإن تزوج الأب وهؤلاء الأولاد تحته فحضانتهم عنده إن كانت زوجته تستحق وقائمة على تستطيع حضانة هؤلاء الأبناء. فهذه الوصية التي الأخت التي أوصت بأن يؤخذ الأولاد من أبيهم وتعطى الحضانة لأختها، فيظهر لي والله أعلم أن هذا جور في الوصية، خصوصا إذا كان الأب قادر على تربية أولاده الكبار وحضانة أولاده الصغار بمن عنده من المحظونين المؤهلين لحضانة أولاده. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يكتب وصية فلا بد أن تكون هذه الوصية موافقة للشرع حتى لا تحدث الخلاف والشقاق بين الورثة وأهل الميت. وما يتعلق بخصوص توزيع التركة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة التركة وتوزيعها، فلماذا يقع الخلاف في مسألة والله جل وعلا قد بين أنصبة كل واحد من الورثة وما يستحق من مال مورثه؟ قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء الآيات، ففي ثلاث آيات بين الله جل وعلا أنصبة المواريث جميعا في هذه الآيات. ولذلك هذا الباب من الأبواب يعد سبحان الله من كماليات الشريعة، أن بابا من الأبواب تؤلف فيها في قوانين الدول من المجلدات وتوضع فيها القوانين، كل ذلك جمع في هذه الآيات القليلة. فإذا المسألة واضحة بحمد الله، يترافع فيها إلى القضاء، وكل من له نصيب فإنه يأخذ نصيبه على وفق قسمة الله تبارك وتعالى. وتأخير قسمة التركة هو يعني خطأ، وخصوصا إذا كان هناك خلاف بين الورثة، فليبادر أولئك إلى مراجعة المحاكم الشرعية وهي التي تتولى قسمة وحصر التركة ومن يستحق ومن لا يستحق وكم يستحق كل واحد من الورثة. صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.